ازاي نطبق علم اللاهوت في الماسورة؟ نتكلم على فروع اللاهوت المتنوعة ونشوف كل فرع منها ازاي نطبقه في علم الماسورة. اول فرع اللي بنسميه علم اللاهوت الاساسي او علم اللاهوت الاصلي. علم اللاهوت الاساسي او الاصلي وهو الذي يبحث في وجود الله، صفات الله اللانهائي. دراسة صفات ربنا بتعلمني ان الخطوة الاولى لشفاء النفس هي الرجوع لله. لابد ان النفس ترجع لربنا عشان تشفى. اي محاولة ان انا اساعد انسان دون ان انا اصلح علاقته مع ربنا هي محاولة فاشلة. يقول لك زي ما قديس اغسطينوس قال: انت رب خلقتنا ليك. هتظل نفوسنا قلقة تعبانة مش مرتاحة الى ان ترتاح فيك. فانا لما ادرس علم اللاهوت وادرس صفات الله واعرف ان ربنا هو ده الخالق بتاعي وانه يريد ان يدخل في علاقة شخصية معايا وان ربنا بيحبني، فديا تخليني ارجع لربنا وبالطريقة ديا اشفى من امراض النفس بتاعتي. هعرف ازاي ارجع لربنا؟ ارجع لربنا من خلال ايماني فيه ومن خلال الاسرار بتاعت الكنيسة اتحد بالله. هعرف لما بدرس في صفات الله في علم اللاهوت الاساسي اعرف ان ربنا متحمس ومشتاق ان يدخل في علاقة حميمة معايا. لكن ان درست الكتاب المقدس هتعلمني ان ربنا بس مش عايز يدخل في علاقة، ده ربنا مشتاق، مشتاق ومتحمس وفي غيرة انه عايز يدخل في علاقة شخصية مع كل واحد مننا. والحب ده اللي ربنا بيحبه ليا وعايزني يدخل في علاقة معايا ده صفة اساسية من صفات الثالوث القدوس. فالحب ده موجود داخل الثالوث القدوس. مش كده؟ انا لما باجي بدرس عقيدة زي التثليث والتوحيد وبعرف ان الله ثالوث وان في محبة بين اقانيم الثالوث، هنا اقدر افهم ان ربنا برضو بيحبني زي ما هو قال: بالحب الذي احببتني به من قبل تأسيس العالم. فالحب اللي داخل الثالوث القدوس ده بيفيض على كل الخليقة وعلى كل العالم. اعرف برضو ان ربنا هو الذي يسعى الى العلاقة، مش انا اللي بجري ورا ربنا وربنا بيهرب مني. ده بالعكس، ده ربنا هو اللي بيسعى ان يدخل في علاقة معايا وانا احيانا كتير اللي بهرب من ربنا. يعني ربنا هو اللي دور على ادم: ادم ادم اين انت، وهو اللي بحث على الخروف الضال لغاية لما وجده. يمكن كتير مننا لا ندرك حكمة ربنا. يعني مثلا اكون انا مريت بمشكلة كبيرة واجي اقول انا مش عارف ايه حكمة ربنا. كتير في المشورة يجي لك واحد يقول لك انا مش عارف ايه حكمة ربنا من ان انا اخش في التجربة دي او ان انا امر بالظروف دي. اقول له يمكن احنا ما نقدرش ندرك حكمة الله، لكن لابد ان نثق في محبة الله. فحتى لو انا لم ادرك حكمة الله فانا اثق في حبه واثق ان كل الامور تعمل معا للذين يحبون الله. فلاني اثق في حب الله هترتاح نفسي حتى دون ان ادرك حكمة ربنا. تعرفين لما ربنا قال لبطرس مرة، قال له: لست انت فاهم ما انا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد. لكن بطرس كان بيثق في ربنا عشان كده اطاع، وكان واثق ان ربنا بيحب عشان كده اطاع حتى لو هو مش فاهم. فحين كثيرة ممكن اقول للمستشير: لست انت فاهم ولكنك ستفهم فيما بعد، لكن على الاقل كن واثق في حب ربنا ليك وان الظروف اللي بتمر حواليك هتقول للخير. اكيد يوسف لما اتباع في ارض مصر واشتغل عبد في بيت فوتيفار ودخل السجن اكيد ما كانش فاهم حكمة ربنا، لكن كان واثق من محبة ربنا، مستعد ان يغير واحد مفتري ومضطهد ومجدف زي بولس الرسول عشان يعمله الرسول العظيم القديس بولس. واحد زي موسى الاسود، الانسان القاتل رئيس العصابة ده، ربنا يحوله ويغيره عشان يبقى قديس عظيم واب من اباء البرية. المشير المسيحي اللي فهم ما هو الله ودرس ما هو الله، مش مجرد دراسة نظرية ولكن دراسة اختبارية حياتية، يستطيع أنه يشرح ويؤكد للمستشير على أن الله هو المشبع لكل الاحتياجات العميقة في داخل الإنسان. للأسف كتير من الناس اللي عندهم مشاكل بيبقى عندهم فكرة خاطئة عن ربنا. يعني في ناس كتيرة متصورين أن الله إله قاسي، خصوصا مثلا لما يكون ولد أبوه قاسي وشديد عليه، فالولد بيقول لأبوه إيه؟ بيقول له يا بابا، ولما بيصلي يقول في الصلاة الربانية يقول إيه؟ يا أبانا. فيجي يعمل إيه؟ يعمل إسقاط لصورة الأب البشري على صورة ربنا، فيتخيل ربنا بنفس صورة بابا، فيكون فكرة خاطئة عن ربنا إن ربنا قاسي عليه. فهنا ده محتاج إن يتقدم له بقى صورة حقيقية سليمة عن ربنا. مجرد ما أنا بقى بتتغير صورتي عن ربنا، ده بيشجع، أو فكرتي عن ربنا ده بيشجعني إن أنا أدخل في علاقة مع الله، ولما أدخل في العلاقة دي أستطيع أنال شفاء النفس. الفرع الثاني من علم اللاهوت وارتباطه بالمشورة اللي بنسميه علم اللاهوت الإنساني. إيه علم اللاهوت الإنساني؟ ده الفرع اللي بيبحث في الإنسان وعلاقته بالله. يعني علم اللاهوت الأصلي أو الأساسي ده بيبحث في الله ذاته، صفاته، الثالوث القدوس. إنما ده بيبحث في الإنسان وعلاقته بربنا، كرامة الإنسان وسقوط الإنسان بالخطية. فلما بدرس علم اللاهوت الإنساني بعرف أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، وبالسقوط فسدت الطبيعة بتاعت الإنسان، ولكن ما زال يحتفظ بالصورة. أنتوا عارفين الأباء والكتاب المقدس ميز ما بين الصورة والمثال. لما تقروا في سفر التكوين إصحاح 1:26 يقول: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. على صورتنا كشبهنا، الصورة والشبه، فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء إلى آخره. يجي في آية 27 يقول: فخلق الله الإنسان على صورته. ما يجيبش سيرة الشبه هنا، على صورة الله خلقه، يؤكد تاني على صورة الله. ايه الفرق بين الصورة والشبه؟ ايه الفرق بين الصورة والشبه؟ الصورة اللي هي الامكانيات اللي ربنا حطها فيا وفيك علشان نبقى، لو استخدمنا الامكانيات دي نبقى في شبه الله، على شبه الله. يبقى الصورة دي اخدناها كنعمة مجانية من الله، انما بجهاد الانسان يتغير من مجد الى مجد الى تلك الصورة عين. يبقى في شبه الله. اختي مالكم، ده الفرق بين الصورة والشبه. فالصورة انت عندك كل الامكانيات اللي انت محتاجها علشان تصير في شبه الله. اديكم مثال، مثلا انا عايز ابني قاعة زي القاعة دي، فاجيب بقى كل الامكانيات، اجيب الطوب واجيب الاسمنت واجيب الرمل واجيب العمال واجيب الالات واجيب المعدات، كل الامكانيات دي. فالامكانيات كلها موجودة، والامكانيات دي انا اخدتها كعطية مجانية. اجي استخدم بقى الامكانيات دي، انا احطها مع بعض، اروح باني قاعة زي القاعة دي. فبإذا بالصورة احنا خلقنا على صورة الله، ان ربنا حط فينا كل الامكانيات اللي هي تخلينا لو استخدمناها نصير في شبه الله. عشان كده بالخطية، بسقوط الانسان في الخطية، الانسان فقد ايه؟ فقد الشبه، ما بقاش على شبه ربنا، لكن ما فقدش الصورة. ما زالت الصورة موجودة فينا، ما زالت الصورة اللي هي الامكانيات. واحنا النهاردة من خلال بقى المعمودية واسرار الكنيسة بناخذ كل الامكانيات دي علشان نصير على شبه الله. فخلق الله الانسان على صورته، وبالسقوط فسدت طبيعته، ولكنه ما زال يحتفظ بالصورة. اجي بقى في الاسرار الكنيسه في سر المعموديه تتجدد هذه الطبيعه الفاسده، تتجدد الطبيعه اللي فسدت بالسقوط. وهنا يبتدي الانسان يعرف ان كرامه الانسان او كرامه الانسانيه لم تاتي من اعمالها فقط، ولكن من هويتهم اساسا. ايه اللي قصده بالكلمه دي؟ لو كرامه الانسان جايه من اعماله او من مركزه، يبقى الانسان الغني مفروض يبقى مكرم اكتر من الفقير، والانسان اللي في منصب او في مركز مكرم اكتر من الانسان اللي هو في مركز اقل او منصب اقل. لكن كرامة الانسان جاية مش انا بعمل ايه، كرامتي جاية من انا مين. انا مخلوق على صورة الله. كل انسان مننا سواء غني او فقير، سواء عبد او حر، سواء رجل او امرأة، سواء طفل او شيخ، كل انسان مننا مخلوق على صورة الله. فلاننا كلنا مخلوقين على صورة الله، لينا كرامة الانسانية، لينا كرامة الانسانية. ومن هنا يبقى الـ 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 لما افهم الحتة دي، فكمشير مفروض احارب الديسكريميشن اللي هو التمييز المبني على العنصر او الجنس او الدين او المال الى اخره، لان اعرف ان كرامة الانسان مش مبنية على هو بيعمل ايه، ولكن مبنية على هو مين. وكلنا كلنا بلا استثناء مخلوقين على صورة الله. ربنا لما خلق آدم وحواء ادهم وصية، قال لهم اثمروا واكثروا وتسلطوا على الخليقة واخضعوها. يبقى ده الهدف من الإنسانية، ان احنا نعمر الأرض، نتسلط على الخليقة ونخضعها لمجد الله. خلي بالك الكلام هنا جه بصيغة الجمع، أثمروا وأكثروا وتسلطوا على الخليقة وإخضعوها، يبقى ده يتطلب عمل جماعي. فلما أجي أدرس علم اللاهوت الإنساني، أعرف إن لابد إن أنا أعيش كعضو في جماعة علشان أحقق الهدف من الإنسانية. وفي المعمودية نقول ايه؟ ان الانسان يتحول من فرد لعضو. قبل المعمودية انا فرد، بعد المعمودية اتحول من فرد الى عضو في جسد المسيح. عضو يعني قيمتي جاية من خلال اتحاد بقية الاعضاء، لان لو انفصلت عن بقية الاعضاء ما بقاش ليا فاعلية. فانا بالمعمودية بتحول من فرد الى عضو. وبالطريقة هنا العمل الجماعي مهم جدا 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 في حياة البشرية. لما أدرس برضو علم اللاهوت الإنساني، هعرف زي ما أنا قلت لكم من شوية إن سبب المعاناة هو انحراف الإرادة البشرية. ربنا ادانا إرادة حرة، ودي ميزة إن احنا يكون عندنا إرادة حرة. لكن احنا لما انحرفنا بهذه الإرادة عن الخضوع لله ابتدينا نعاني. مش كده؟ علاج المعاناة هو التوبة والرجوع إلى الله، وبدونها لا نجد شفاء ولا نجد سلام لأنفسنا. العلم الثالث أو الفرع الثالث من اللاهوت اللي هو كريستولوجي. كريستولوجي من كلمة كريست اللي هو السيد المسيح، وهي دراسة لاهوت السيد المسيح. من هو السيد المسيح؟ لما اجي ادرس ميلاد السيد المسيح، ميلاد السيد المسيح ده بكورة لعهد جديد، زي ما نقرأ في حسقيل 16 يقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. فلما اجي ادرس ميلاد السيد المسيح ادرس اعرف ان ده بداية لعهد جديد يعمل الله فيه من اجل فداء كل الذين خلقهم وسقطوا بسقوط أبينا آدم. فبقى هنا دراستي لميلاد السيد المسيح بيعطيني أمل، بيعطيني رجاء، بيعلمني شيء عن ربنا الذي صار ابن للإنسان عشان يجعلني ابن لله. فالمشير المسيحي يأخذ من ميلاد السيد المسيح رجاء لبداية عهد جديد في حياة المستشير. فلما يجيني واحد عنده يأس في حياته أقول له لا، ده السيد المسيح اتولد، وبعد ما كان الناس اللي جالسين في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور عظيم وتحولت حياتهم. مش كده؟ لما السيد المسيح يتولد في قلبك ويتولد في حياتك يشرق عليك نور عظيم، وتنتقل من ظلمة اليأس وظلمة الموت ده إلى فرح الميلاد الجديد مع السيد المسيح. أيضا لما أدرس قيامة السيد المسيح، في قيامته أنا بدرس إزاي السيد المسيح انتقل من الموت إلى الحياة، خرج من قبر الموت والألم إلى حياة أفضل. وأقول للإنسان الساقط قوم مع المسيح، ولما تقوم مع المسيح هتقوم إلى حياة أفضل، لأن ده هدف السيد المسيح. يقول أنا أتيت من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لما أدرس لاهوت السيد المسيح وأعرف أن السيد المسيح ترك لينا على المذبح كل يوم جسده ودمه، ودمه الكريم ده يعطى غفرانا للخطايا، فأقول له بص يا حبيبي، لو في خطية في حياتك والخطية دي عملت، الخطية ليها ثلاث نتائج في حياة أي إنسان: خوف، خجل، ذنب. خوف، خجل، ذنب. فلما الثلاث نتائج دولة، الخوف والخجل والعقدة الذنب دي، يبقوا متملكين معايا وأنا مش عارف أتحرر منهم، أقول له لا، ده على المذبح في الكأس هناك دم السيد المسيح الذي يعطى غفرانا للخطايا وخلاصا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أروح وأأكل من الجسد المقدس وأشرب من الدم الكريم فأتحرر من الخوف ومن الخجل ومن الذنب. أيضا لما أدرس عن صعود السيد المسيح وأنه جالس عن يمين الآب، واني قبل السيد المسيح، ان الاب قبله ويقبل شفاعته عن اجلنا، فيبقى بالطريقه دي في صعود السيد المسيح وجلوسه عن يمين الاب ايضا ده قبول لي انا وشفاعه لي انا. عشان كده يقول واجلسنا معه في السماويات، ونقول في القداس اصعدت بكورتي الى السماء، فيبقى انا بقلي مكان في السماء مع السيد المسيح. علشان كده علم المشورة بيدور حوالين ازاي ان الانسان يتحد بشخص السيد المسيح، ومن خلال هذا الاتحاد يستطيع الانسان ينال الحرية وينال السلام وينال الفرح من خلال الاتحاد مع شخص المسيح المبارك. تعرفين السيد المسيح جه للعالم كعريس، زي ما القديس يوحنا المعمدان قدمه، قال من له العروس فهو العريس. وسيد المسيح تكلم عن نفسه وقال في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات شبه نفسه بالعريس. ونقرأ في سفر الرؤيا عن عرس الخروف، وبولس الرسول يتكلم على خطوبة يقول خطبتكم عشان أقدم عذراء عفيف الناموس. فالسيد المسيح هو العريس واحنا العروس. طيب السيد المسيح هو ابن الاب، وفي قاعده في الميراث ان مين اللي يرث هو الابن. يعني ان كنا ابناء فنحن ورث، العبد لا يرث لكن الابن يرث. الله الآب له كم ابن؟ له ابن وحيد، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب خبر. إذن من يستطيع أن يرث هو الابن. إحنا عبيد، فإحنا مش من حقنا الميراث، إحنا مش من حقنا أن إحنا نرث لأن إحنا عبيد، ولكن السيد المسيح هو الوحيد او الابن هو الوحيد اللي من حقه ان هو يرث لان هو الابن. تخيلوا لو واحد غني وعنده ابن وعنده خدامة في البيت، وجي الابن ده قرر ان يتجوز الخدامة دي. الخدامة دي في الاول ما كانش من حقها انها ترث، لكن النهاردة لما الابن تزوجها بقت حالتها تغيرت من انها خدامة الى انها بقت ايه، امرأة او زوجة للابن. وكزوجة للابن يسموها بالانجليزي دوتر ان لو لابو عرسها، فتعتبر بنت للاب. ولانها بقت بنت للاب يبقى من حقها ايه، الميراث، من حقها انها ترث. مش كده لما جه سيدنا المسيح كعريس واحنا بقينا العروس بتاعته، فمن خلال اتحادنا، لان في الزواج يصير الانسان واحدا، من خلال زواجنا بالسيد المسيح واتحادنا بالسيد المسيح من خلال هذا العرس صرنا ابناء للاب وصرنا وارثون مع المسيح زي ما بولس الرسول قال. طيب اي عرس محتاج ابونا يكلل لهم؟ طيب مين اللي عمل الاتحاد ما بين العريس والكنيسة العروس؟ الروح القدس هو العمل الاتحاد ده، عمله من خلال أسرار الكنيسة. فاجي في المعمودية أتولد ميلاد جديد في المعمودية من الماء والروح، ولما أتولد يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، فدي هنا في اتحاد بيني وبين السيد المسيح. أجي في الميرون أدهن بالميرون المقدس فأصير إيه، هيكل الله وروح الله يسكن فيا وتصير أعضائي أعضاء المسيح. في سر الاعتراف أقدم توبة علشان أكون عروس عفيفة بلا دنس طليق بالسيد المسيح، زي ما يقول أحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا عيب. أجي في سر التناول، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحبس فيا وانا فيه. والتناول ده بيحصل ازاي؟ ان بيحل الروح القدس مش بس على الخبز والخمر. ابونا في الصلاه السرائريه يقول يحل الروح القدس علينا وعلى هذا الاسرار، فيحل الروح القدس عليا وعلى الخبز والخمر، فبالتناول اصير واحد في سيد المسيح. من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. يبقى اذا اقدر اقول ان احنا بقينا اولاد لله الاب من خلال زواجي او اتحادي بابنه يسوع المسيح من خلال عمل الروح القدس في اسرار الكنيسة. وبالطريقة دي من غير اسرار الكنيسة ما هش اقدر يبقى في زواج مع السيد المسيح، ولو ما فيش زواج ما اقدرش ارث، ولو ما فيش ميراث يبقى ما فيش خلاص. وبالطريقة دي يبقى افهم ان علاقتي بالسيد المسيح هي اللي هتعطيني الميراث الأبدي، ميراث ملكوت. كل ده أفهمه إزاي؟ من خلال دراستي لعلم اللاهوت، لاهوت السيد المسيح كريستولوجي، أفهم إيه دور السيد المسيح وإيه علاقته بيا، ومن خلال هذه العلاقة أعرف إن أنا قصادي ميراث ملكوت السماوات. الفرع الرابع اللي هو علم لاهوت الروح القدس، وده اللي بيشرح عمل الروح القدس وقوة الروح القدس في حياتنا. طبعا عمل الروح القدس بيغطي الكثير من احتياجات النفس البشرية، هو اللي بيعزي، هو الذي يرشد، هو الذي يبكت، هو الذي يعلم، بيعمل مع المؤمنين من الداخل من خلال أسرار الكنيسة. طب ومع غير المؤمنين هل الروح القدس بيعمل معهم ولا بيعملش؟ بيعمل معهم، لأن الآية بتقول لا يستطيع أن يقول أحد إن المسيح رب إلا بالروح القدس. طب لو روح القدس ما بيعملش مع غير المؤمنين يبقى إزاي يقدر يقول المسيح رب؟ فهو بيعمل معه، بس هو بيعمل مع غير المؤمن من الخارج، أنما مع المؤمن بيعمل من الداخل لأنه يسكن فينا. الروح القدس أيضا هو اللي بيعد الخدام لعمل المشورة من خلال المواهب، لأن الروح القدس له مواهب، والمواهب دي أعطيت للكنيسة، ومن ضمن المواهب بتاعت الروح القدس موهبة المشورة. عشان كده من ألقاب الروح القدس اللي ذكرت في سفر أشعياء هو روح إيه؟ روح المشورة، روح المشورة. الروح القدس يجددني في المعمودية، يقدسني في الميرون زي كنت مشرح لكم من خلال الكتاب المقدس اللي كل كلمة فيه كانت اتسجلت بإيه؟ بوحي من الروح القدس. أيضا ننال التقديس، لأن في يوحنا 17:17 يقول قدسهم في حقك، كلامك هو الحق، يعني قدسهم في كلامك. فمن كلمة ربنا أيضا نتقدس. أعرف أن الخطية تحزن الروح وتطفئه، عشان كده لابد من التوبة لكي أنال التقديس اللي بيحصل التغيير اللي هو هدف العملية المشورية. العلم الخامس أو الفرع الخامس في اللاهوت اللي هو الإكليسيولوجي، اللي هو الكنيسة، إكليسية، وده المختص بلاهوت الكنيسة ودورها في شفاء نفس البشرية. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول إن الكنيسة دي مستشفى تشفى فيها النفس، لأن في الكنيسة بتحد بسيد المسيح وبتحد بباقي المؤمنين اللي هي عائلة الله. وأنا زي ما قلت لكم بارح إن مجموعات الدعم مهمة جدا جدا، وأحسن مجموعتين دعم، أحسن مجموعتين دعم ربنا ادهم لنا هي الكنيسة والأسرة. والحاجة العجيبة تلاقي مثلا شاب عايز يعيش بره ويبعد عن أسرته وملهوش علاقة بالكنيسة، وبعدين يروح يدور على سبورت جروب يلتحق بيها ويحضر فيها، يعني يسيب مجموعات الدعم اللي ربنا ادهاله ويدور على مجموعة دعم خارجية عايز يلتحق بيها. أحسن مجموعتين دعم ربنا ادهم لنا هي الكنيسة والأسرة. من خلال الكنيسة بندخل في عهد، لأن احنا علاقتنا مع ربنا علاقة عهد، بدون العهد الجديد هذا هو الدم الذي للعهد الجديد، فبندخل في عهد مع الله ومع المؤمنين. كلمة إكليسية إك أوت يعني خارج، كليسية كولد يعني المدعوين ليكونوا خارجا اللي هم المفرزين. ف الإكليسية الكنيسة هي شعب الله المفرز عن العالم، they are called out of the world، ربنا دعاهم عشان يبقوا خارج العالم، أنتم لستم من هذا العالم، دي معنى كلمة إكليسية. فبقى الكنيسة هي شعب الله المفرز عن العالم ولكن هو مكان سكنة الله، فهي شعب الله المرتبط معا بحب صادق وعلاقة حميمة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي كان لكم حب بعضكم معهم. يستحيل أن تنمو نفس البشرية خارج الكنيسة، فنمو نفس البشرية هو داخل الكنيسة، وبأسرار الكنيسة تشفى النفس البشرية. مش كده بقول إن الكنيسة دي هي أحسن مجموعة مساندة. الفرع السادس علم الإسخاطولوجي. إسخاطولوجي اللي هو علم الحياة الأخرى، الحياة الأبدية. العلم ده بيعطينا طمأنينة من جهة مستقبلنا الأبدي، فيزول الخوف والقلق. يعني إيه الكلام ده؟ شوفوا مثل الغني والعازر. لو المثل ده انتهى بإن الغني مات والعازر مات وخلصت القصة على كده، كانت تبقى مثل صعب جدا جدا وفي ظلم. ان العازر ده عاش تعبان طول حياته والغني عاش في ملذات وفي خيرات وفي نفس الوقت في قسوة، فالواحد يقول فين العدل فين العدل. لكن الحياة الأبدية النتيجة بقى ان العازر بعد كده راح الفردوس مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وان الغني اخذ عقوبته في النار الأبدية، دي اللي بتدي العدل وتدي ارتياح. نفس الكلام حياتنا على الأرض، لو هي بتنتهي بالموت وخلصت على كده، زي ما بولس الرسول قال إن كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة هنا وما كانش في قيامة، فبقى احنا ايه؟ أشقى جميع الناس. لكن الرجاء في حياة أفضل، الرجاء في الحياة الأبدية، وأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، هذا الرجاء اللي بيديني الفرح والطمأنينة، وده اللي بيخليني أصبر على الألم وأصبر على المعاناة، لأن أنا عارف أن أنا ناظر إلى حياة أفضل. زي لما بولس الرسول في عبرانيين 11 اتكلم قال ان اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة. ليه؟ من اجل قيامة افضل. فاذا الايمان بالحياة الاخرى والايمان بالحياة الابدية والسعادة بتاعت المؤمنين في الحياة الابدية ونحن عايشين مع ربنا في الحياة الابدية دي اللي بتهون علي الضيقات والام الموجودة في العالم. فعندما نتطلع الى السماء وامجادها ننسى اتعاب الارض. انت لما بتروح لواحد مثلا انتقل له حد عزيز عليه، ايه التعزيه اللي انت بتدور حواليه؟ بتدور حوالينا الاسخاتولوجي، علم الحياه الابديه، وازاي ان احنا لينا رجاء في حياه افضل مع السيد المسيح. هو ده اللي بيعزي الانسان في حياته. عشان كده رساله العبرانيين بتكلمنا على الذين لم ينالوا المواعيد لكن راوها من بعيد، وهذه الرؤيه دي كانت سندهم في الحياه في الارض. الايمان بقيامه الاموات بيعطي رجاء. يعني كتير مثلا من اللي فقدوا اولادهم او فقدوا ناس قريبين عليهم، التعزيه الوحيده ان هم ننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي. السيد المسيح احتمل الالم من اجل ايه؟ يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه. وبنفس الطريقه احنا بنحتمل الالم والمعاناه من اجل السرور بتاع الحياه الابديه الموضوع امامنا. دي زي لما يونسان وعد داود بمستقبل، الوعد ده له رجاء. عشان كده وعد ربنا انه هيجي وياخدنا معاه، وحيث يكون هو نكون نحن ايضا، ده اللي بيدينا رجاء. عشان كده كنيسه تقول ايه لما كانوا يحيوا بعض يقول له الرب اتي، هي دي التعزيه لما يقول له الرب اتي. وكان صلوات الكنيسه امين تعالى ايها الرب يسوع. وده اللي خلى كتير من الاباء الرسل في كتاباتهم يكلمون على مستقبلنا الابدي وحياتنا الابديه، لان هي دي اللي بتدي للانسان تعزيه ورجاء في هذا العالم. احنا كده خلصنا الجذور اللاهوتيه لعلم المشوره، وشرحنا ازاي ان اللاهوت بكل فروعه له علاقه مباشره مع علم المشوره.